قال قوله ممن أراد الحج والعمرة، أي أن من مر بالميقات فله حالتان. الحالة الأولى أن يمر وهو يريد الحج أو العمرة فيجب عليه الإحرام من الميقات الذي مر فيه، ولا يجوز له مجاوزته بغير إحرام، فإن جاوزه وجب عليه الرجوع للإحرام من الميقات لهذا الحديث. قال ابن قدامة رحمه الله: من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريمه ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء عليه، لا نعلم في ذلك خلافا. وبه يقول جابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وغيرهم، لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه فلم يلزمه شيء كما لو لم يتجاوزه. وإن أحرم من دون الميقات فعليه دم، سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع، يعني لو أنه أحرم ما رجع إلى الميقات، بقي مر على الميقات مسافة ثم أحرم بعد الميقات، فإنه يجب عليه دم على فتوى ابن عباس رضي الله عنه أن من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. وأما المحظور فرق بينه وبين الواجب. المحظور من وقع في شيء من المحظور، إن كان جاهلا لا شيء عليه، وإن كان متعمدا فهو مخير بين ثلاثة أمور كما سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح الشاة. قال: وبهذا قال مالك وابن المبارك. الحالة الثانية: من مر بالميقات لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزم الإحرام لدخول مكة. من يذكر دليلا على ذلك؟ من يذكر دليلا على ذلك؟ حديث جابر ممن أراد، حديث ابن عباس ممن أراد الحج أو العمرة، أيضا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، رواه مسلم. وهكذا حديث أنس دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر، لأنه ما دخل يريد حجا ولا عمرة، دخل فاتحا. فمن مر بالميقات ولا يريد حجا ولا عمرة، إنما زيارة لأحد من الناس أو لعمل يعمله في أي مكان من أماكن التي يدون المواقيت، إنه لا يلزمه الإحرام. وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وهو قول الزهري والحسن البصري وداود وأصحابه، وهو اختيار البخاري ورجحه الشيخ ابن باز. قوله رحمه الله، قوله رضي الله عنه: فمن كان دونهن فمن، طيب هذا في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فمن كان دونهن فمن أهله. دونهن الضمير يعود على ماذا؟ المواقيت. من كان دون المواقيت، مسكنه إقامته دون المواقيت، أنشأ يعني نيته للحج أو للعمرة وهو دون المواقيت، فمن أهله. قال النووي رحمه الله: هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه إلى الميقات، ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا مجاهدا فقال ميقاته مكة بنفسها، وقول الجمهور والصحيح يعني، ولا يلزم أن يرجع إلى الميقات، ولا أيضا أن يؤخر الإحرام إلى أن يدخل مكة، بل من مكانه. طيب، ملخص المواقيت المكانية وكم تبعد عن مكة. أولا ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، ويبعد عن المسجد النبوي 13 كيلومتر، ومنها إلى مكة 2400 كيلومتر، فهي أبعد المواقيت. ثانيا الجحفة، جحفتها السيول فصار الإحرام من رابغ الواقع عنها غربا 22 ميلا، والجحفة تبعد عن مكة 208 كيلو متر، ورابغ تبعد عن مكة 86 كيلو متر، وهو ميقات أهل الشام. ثالثا قرن المنازل، ويسمى السيل، ويبعد عن مكة 78 كيلو متر، وهو ميقات أهل نجد وأهل المشرق. رابعا يلملم السعدية، وهو ميقات أهل اليمن، ويبعد عن مكة 20 كيلو متر. خامسا ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق، ويبعد عن مكة 100 كيلو متر شرقا. وفي البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت ذات عرق. الأحاديث التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقتها لم تثبت، ولهذا قال الإمام الشافعي في الأم رحمه الله: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حدد ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس. وقد ثبت في البخاري أن عمر هو الذي وقته. وضعف ابن خزيمة وابن منذر الأحاديث في ذلك، أي المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله: وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعة. ثم قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور: هي واجبة، لو تركها وأحرم بعد مجاوزتها أثم ولزمه دم وصح حجه. طيب، قول الجمهور والصواب المراد به يعني خلافا لمن قال أنه لا يأثم ولا يلزمه دم، أو أنه لا يصح حجه. حكم الإحرام قبل الميقات: يكره أن يحرم قبل الميقات مع صحة الإحرام. قال الإمام المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما، يثبت في حقه أحكام الإحرام، ولكن الأفضل الإحرام من الميقات ويكره قبله. طيب، الذي يريد أن يذهب عبر الطائرة كيف يحرم؟ ومعلوم أن المطارات التي ينزلون فيها تكون بعد مجاوزة الميقات. نعم، يعني يستعد من بيته أو من المطار بلبس الإحرام والتهيؤ للإحرام كاملا بالأمور المستحبة والأمور التي يجب عليه، فإذا حاذ الميقات، إنه يعلن الآن، يقال لهم الآن ستحاذون ميقات كذا، فإذا قيل لهم ذلك وحاذوا الميقات يقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة. وقوله: فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة. خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع من المدينة بعد أن صلى الظهر بالمدينة، وصلى العصر من ذلك اليوم بذي الحليفة، وبات بذي الحليفة ليلة الجمعة. دليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. اتفق عليه. واللفظ للبخاري: وبوب عليه باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قوله: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها كانت تحت جعفر بن أبي طالب، وأولاده منها، فقتل شهيدا بغزوة مؤتة، فتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت له محمدا في الميقات، وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله: فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ أي كيف يكون حج المرأة وهي نفاس، وكيف تحرم؟ فسألت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ليبين لها. قوله: قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. هذا جواب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤال أسماء بين لها أن الحيض والنفاس لا يمنعان عقد الإحرام. إحرام الحيض والنفساء، تبين من هذا الحديث أن المرأة إذا مرت بالميقات وهي في حال حيض أو نفاس وهي تريد الحج أو العمرة أنه يجب عليها الإحرام، ويصح ذلك منها لهذا الحديث، حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. ثانيا لحديث عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما جئت سرف حضت، الحديث وفيه، فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: افعلي ما يفعل الحاج، افعلي ما يفعل الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. إذن الحاج ماذا يفعل عند الميقات؟ يحرم. إذن فهي تحرم سواء كانت حائض أو نفساء، فهي تحرم وتغتسل، وهذا الغسل ليس غسلا لحدث، وإنما هو غسل تنظف للإحرام. فالحائض والنفساء تحرم وتفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج، كالوقوف بعرفة ورمي الجمار، ويسقط عنها ما تعجز عنه كطواف القدوم وطواف الوداع. قال النووي رحمه الله: فيه صحة إحرام النفساء ومجمع عليه. إذن حديث جابر هذا دليل على صحة إحرام النفساء، وحديث عائشة دليل على صحة إحرام الحائض، ولكنها النفساء، والحائض ممنوعة من الطواف بالبيت حتى ممنوعة من الطواف بالبيت حتى تطهر من حيضها ومن نفاسها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، هذا دليل على أن المرأة إذا نفست تفعل ثلاثة أمور، وهي: الأول الاغتسال للإحرام لقوله اغتسلي، وهذا الاغتسال كما تقدم للإحرام والتنظف وليس لرفع الحدث، فلا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة ولا غيرها مما يشترط له الطهارة. الأمر الثاني الاستثفار، وهو التحفظ عن الدم، تأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتربطها، هذا معنى الاستثفار، والآن يغني عنه الحفائض المخصوصة بذلك. ثالثا الإحرام، اغتسال استثفار، الأمر الثالث الإحرام. ما هو الإحرام؟ نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. هل هناك فرق بين نية الإحرام وبين أن ينوي الإنسان الحج والعمرة؟ هناك فرق، تنوي وأنت في بلدك، تجهزت وأعددت الجواز وركبت السيارة، ماذا تريد؟ تنوي الحج، وهكذا تنوي العمرة، لكن الدخول في النسك هذا يقال له إحرام، الدخول في النسك يقال له إحرام، وهذا يكون عند الميقات. فدخولك في النسك ليس هو النية وإنما هو الإحرام، هو نية الدخول في الإحرام وليست نية الحج أو العمرة. وبين الأمرين فرق، ولا ينعقد الإحرام إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. قال ابن رشد: واتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، واختلفوا هل تجزئ النية فيه من غير التلبية، يعني هل يجزئ أن يأتي الإنسان إلى الميقات وهو يريد العمرة مثلا، ناوي لبس الإحرام، اغتسل ولبس ملابس الإحرام ثم ذهب متجها إلى مكة ولم يقل لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، هل يصح منه ذلك أو لا يصح؟ طيب هذا معنى الكلام. قال اتفقوا على أن الإحرام لا يكون إلا بنية، لابد من نية الدخول في النسك العمرة أو الحج، ولكن اختلفوا هل تجزئ النية من غير التلبية، هل التلبية هذه شرط لصحة الإحرام أم أنها مستحبة. قال بعض أهل الظاهر ينعقد بمجرد التلبية. طيب ذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى أن الإحرام ينعقد بالنية دون التلبية ولا ينعقد بالتلبية بلا نية، يعني لو قال لبيك اللهم عمرة وما نوى ما يصح، ولو قال دخل في النسك بنيته ثم قال لبيك اللهم عمرة هذا القول مستحب، هذا القول لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا الذي هو الإهلال هذا مستحب والنية واجبة، فلا يصح الحج أو العمرة إلا بالإحرام وهو نية الدخول في النسك. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، وحديث عمر المتقدم إنما الأعمال بالنيات. قال ابن عمر رضي الله عنهما يكفيك النية في الحج والعمرة إذا أردت أن تحرم، رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وأحاديث التلبية محمولة على الاستحباب. طيب لماذا سمي الإحرام بذلك؟ لماذا سمي الإحرام بذلك؟ لماذا يقال هذا إحرام وهذا محرم؟ ها؟ لأن هناك أشياء تحرم عليه كانت حلالا قبل الإحرام فصارت بالإحرام محرمة عليه. سمي الإحرام بذلك لأنه إذا نوى الدخول في النسك حرم على نفسه ما كان مباحا قبل الإحرام، فيحرم عليه مثلا الرفث والطيب حلق الرأس والصيد وغير ذلك من المحظورات. ما الذي يفعله من أراد الحج أو العمرة في الميقات قبل الإهلال مما تقدم؟ ما الذي يفعله؟ ها؟ الاغتسال. الأمر الأول ما هو؟ الاغتسال، يدل عليه حديث جابر هذا، والدليل الثاني حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، والدليل الثالث الرابع لا الثالث نعم حديث عبد الله بن عمر أنه قال من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم. من يعيد الأدلة؟ ما هو الدليل الأول على مشروعية الاغتسال للإحرام؟ ها؟ حديث جابر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء وقال لها اغتسلي. الدليل الثاني ما هو الدليل الثاني؟ ها؟ حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وأيضا حديث ابن عمر من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، رواه البزار وهو في الصحيح المسند. قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج وعمرة أو بهما. الأمر الثاني الطيب أو التطيب، من أراد الدخول في الإحرام قبل أن يدخل في الإحرام ماذا يفعل؟ يغتسل ثم بعد الاغتسال يتطيب، لكن أين الطيب يكون؟ في شعره، في رأسه، في لحيته، ولا يطيب ملابس الإحرام، لا يطيب ملابس الإحرام. طيب لو أنه تطيب ثم أحرم لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا وعمرة وانطلق وبقي الإحرام في رأسه في لحيته في شعره بقي الطيب، هل يؤثر عليه؟ ها؟ لا يؤثر عليه استدامة الطيب وقد بدأ به قبل الإحرام، وإنما الممنوع عليه ابتداء الطيب بعد أن يحرم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته لمعانه بعد ذلك. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رأس مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحرم. اتفق عليه. قال النووي: وفيه دلالة على استحباب الطيب عند إرادة الإحرام، وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام. وهذا مذهبنا، وبه قال خلائق من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء، منهم سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة وأبو حنيفة والثوري وأبو يوسف وأحمد وداود وغيرهم. إذن ما هو الأمر الأول وما هو الأمر الثاني مما يفعله الحاج أو المعتمر في الميقات إذا أراد الإحرام؟ الأمر الأول الاغتسال، الأمر الثاني التطيب. ومع الاغتسال إن كان فيه شيء مما يحتاج إزالة من أمور الفطرة فإنه يزيلها، يزيلها، فإن إزالتها تكون بحسب الحاجة. إذا وجد معه، إذا الأظفار كانت يعني كبيرة يقصها، وهكذا شعر الإبط، شعر العانة، لا ما يجوز يطيب الإحرام، يطيب نفسه قبل الإحرام، قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فإنه إذا طيب نفسه لا يجوز، وإن طيب إحرامه يغسله. طيب، ما يلبسه المحرم؟ أولا ما يلبسه الرجل، يلبس حال إحرامه إزارا ورداء، يلبس إزارا ورداء. ما الدليل على ذلك؟ حديث عبد الله بن عباس قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه. الحديث رواه البخاري. وبوب عليه الإمام البخاري باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسنة أن يحرم في إزار ورداء، سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة. هل له أن يلبس النعل؟ نعم يلبس النعل، لحديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. رواه أحمد. قال النووي: السنة أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، هذا مجمع على استحبابه. فإن لم يجد النعل فيلبس ماذا؟ الخف. هل يجوز له أن يلبسه مع وجود النعل؟ لا يجوز له أن يلبس الخف مع وجود النعل، بخلاف المرأة فإنها تلبس ملابسها التي تلبسها كل يوم، إنما الممنوع عنها كما سيأتي الممنوع عليها هو النقاب فقط والقفازين، وأما اللباس فهي تلبس ما تلبسه دائما، ولها أيضا كذلك تغطية وجهها بالخمار، إنما الممنوع الانتقاب، وتلبس سواء النعل أو تلبس الخف كله ليس ممنوعا عليها. قال ابن قدامة: طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. متفق عليه. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، والخفين إذا لم يجد نعلين. وبهذا قال عطاء وعكرمة والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. وقال: وإذا لبس الخفين لعدم النعلين لم يلزمه قطعهما، القطع هذا ورد في حديث ابن عمر أو في حديث ابن عباس متقدم، ولكنه في حديث ابن عمر هذا في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا آخر الأمر منه، فلم يأمر بقطعه، لم يلزمه قطعهما. في المشهور عن أحمد ويروى ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عطاء وعكرمة وسعيد بن سالم طيب وعكرمة وسعيد بن سالم القداح، كلام كأنه ناقص وبه قال اي نعم. وأما حديث ابن عمر في الأمر بقطع الخفين من أسفل الكعبين فالراجح أنه منسوخ بحديث ابن عباس، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في عرفات ولم يأمر بقطع الخفين، يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع الخفين وفي وقت حاجة الناس للبيان. قال العلامة الصنعاني رحمه الله والظاهر أنه أي حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر بقطع الخفين، لأنه قال بعرفات في وقت الحاجة، وحديث ابن عمر كان في المدينة، قال ابن تيمية في المنتقى، ورجح هذا القول بالنسخ الإمام ابن باز. طيب ثم بعدها إن شاء الله يأتي في دروس قادمة لباس المرأة الإحرام التفصيل ما بقي بعد ذلك من شرح حديث جابر. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.